السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نتناول فيه قصة من قصص القرآن الكريم، والذي بدأناه بحديث حول القصص في القرآن الكريم من ناحية المنهجية، من ناحية المصدرية، من ناحية ما يتعلق بالمنهجيات وأحد المعلومات، وما يتعلق بالأصول والتفاصيل. برنامج الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء. ولعل يعني بعض المتابعين الكرام او المتابعات الكريمات يقول طيب عايزين ندخل في الموضوع، احنا ندخل فعلا في الموضوع، لكن هذا الذي احدثكم عنه بمثابة ما يسمونه في بعض الامثال لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد. باختصار شديد، احنا نريد في الحقيقة ان ما يكونش الموضوع قصة ومضت او قصة وعبرت، لا بالعكس، احنا القصة دي ان شاء الله رب العالمين هنتناولها باذن الله باذن الله، نسأل الله التيسير في ذلك على اكمل صورة ممكنة، هدانا الله سبحانه وبحمده اليها علما وعملا. لكن في الحقيقة ما نقدرش نغفل هذه المسألة المهمة علشان يبقى في ايدي حضراتكم الادوات اللي انتم تمكنوا من استعمالها بعد كده في غيرها من القصص والمعلومات. طيب، كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند ان احنا في حاجة لمنهجية عملية مرتبة زمنيا بخطوات وآليات تمكننا من التعامل مع المحتوى القصصي اللي موجود عندنا. طيب قول لي بقى من الالف للياء انا هعمل ايه. طيب خلينا نتفق على حاجة الاول كده. لما نقول عملية تعليمية يبقى اذا في مدخلات وفي عمليات وفي مخرجات، تمام كده؟ يبقى انا اعتبر دلوقتي ان انا عندي في مدخلات هتتم وفي عمليات هتتم وفي مخرجات هتخرج في النهايه. دي العمليه التعليميه ببساطه كاي عمليه حيويه. مدخلات ببساطه هي ايه؟ هي المحتوى القصصي، القصه القرانيه دي او القصه اللي جت في الوحي دي هتدخل مع الانسان اللي هو انا اللي هتعلم، اللي هو حضرتك اللي هو حضرتك. طيب وهتجري مجموعة من العمليات وننتظر مجموعة من المخرجات في النهاية. طيب المحتوى ده الإنسان مع القصة، الإنسان مع القصة دي، أنا بنبه على حاجة بس، إن الإنسان مع القصة دي مش لازم يكون الكبير بس، يعني في قصص جد يعني مناسبة جدا للصغار. يعني كنت دايما أتسأل دكتور فين قصص الأطفال اللي موجودة في القرآن الكريم؟ أولا كل قصة القرآن الكريم مناسبة للأطفال. من الحاجات المهمة جدا كمان إن في نوعيات قصص كمان من الأطفال بيفضلوها موجودة في القرآن الكريم. يعني الاطفال مثلا بيفضلوا القصص بتاع الحيوانات، فنجد عندنا قصه النمل حاضره، قصه الهدهد حاضره، بل حتى القصص التي اختارها الله عز وجل للطفل في الحقيقه قصص ممتعه جدا ونافعه جدا، تمام؟ يعني في ابهى صور الامتاع والانتفاع. طيب المهم في قصص تناسب الشباب في مرحله الفتيان اللي احنا بنقول عليها بري بيبرتي وبيبرتي وبوست بيبرتي، اللي هي المرحله دي ما حول البلوغ، قبل وبعد البلوغ، يسموها احيانا المراهقه. في يناسب الكبار، في يناسب النساء، في يناسب الرجال، في قصص تناسب الجميع في الحقيقه. بل القصه الواحده بيكون احداثها تقريبا مناسبه لاغلب السامعين، تمام؟ طيب يبقى دي المدخلات اللي هو الانسان مع القصه. والانسان ده مش عايز اقول كمان انه احيانا ممكن ما يكونش مسلم، يعني لما يتلقى الخطاب القرآني يترك فيه أثرا عميقا، ولو أحسن التعامل مع القصص دي بمنهجية سليمة. طيب دلوقتي لو احنا قلنا في عندنا مدخلات، في عمليات وفي مخرجات، ايه المخرج اللي احنا ننتظره في النهاية؟ هل يا ترى ربنا أخبر ايه المخرج اللي احنا هننتظره اللي هيخرج من عملية التعليم، عملية عذرا تعلم القصة وتدريسها ودراستها، عملية التعامل مع القصة، هل في مخرج معين احنا ننتظره؟ لو انا هفترض ان انا بعلم قصة لحد، هل في مخرج ينتظر؟ نعم، في مخرج معرفي ينتظر لو صح التعبير، وفي مخرج وجداني ينتظر، وفي مخرج مهاري أو سلوكي ينتظر. بجد المخرجات واضحة وأشار إليها القرآن الكريم. طيب إيه المخرجات دي؟ هنتكلم عنها إن شاء الله. طيب بس في عمليات، إيه العمليات بقى اللي بتجري بالضبط؟ إيه العمليات اللي هتجري من الألف للياء؟ طيب هنقول العمليات دي إن شاء الله، والعمليات دي أشار إليها القرآن الكريم. طيب بما إن البرنامج في الحقيقة مركز أكتر على الجانب العملي، مركز أكتر على الجانب الوجداني، ممكن نقول إلى حد كبير، يعني إحنا دائما نقول إن إحنا عندنا تأصيل وتحليل وتعليل، وعندنا تنزيل وتفعيل وتمثيل. تأصيل للمعلومة، تحليل كويس جدا ليها، وتعليل لماذا وكلام من ده، بحيث المنطقة دي نكون نقف على أرض صلبة، وبعدين يجي التنزيل بقى على الواقع، والتفعيل ازاي تفعل، وتمثيل نعطي نماذج عملية. فأنا في الحقيقة هنا مش هقدر قوي اني ركز في الثلاثة اللي في الأول دول، دول إن شاء الله اللي هو مهتم من حضراتكم سواء كان الإخوة الفضلاء أو الأخوات الفضليات، ممكن يتابع يعني كل ما ننتجه في مشروع القرآن علم وعمل، يتابع على اليوتيوب أو على التليجرام أو على الفيسبوك أو غيرها، كل ما يخصنا اسمه بالوحي ناحية، هيجد عندنا دورة اسمها القصص علم وعمل أو تدبر القصص، هيجد فيها تفاصيل كتير فيما يخص التأصيل والتحليل والتعليل. بس أنا بما أني هركز أكتر على التنزيل والتفعيل والتمثيل، فهدخل مباشرة للخطوات، ومش هتكلم كتير فيما وراءها من أدلة واستشهادات وغيرها، تمام؟ فببساطة شديدة، أول شيء لازم ننطلق منه إن القصة دي تبقى حاضرة عندي كلها. يعني حاضرة عندي كلها؟ يعني مثلا لو أنا بتكلم عن قصة سيدنا آدم، وقصة سيدنا آدم جاءت مثلا في سورة البقرة، وجاءت مثلا في سورة الأعراف، أنا أحط الكلام ده كله جنب بعضه، يعني أجيب اللي جاء في سورة البقرة وسورة الأعراف وحط كله جنب بعضه قدامي كده، دي أول نقطة كده في القرآن. لو في حاجة تخصها في السنة الصحيحة جات، أجي حاططها جنبها. ثواني بقى دكتور، طب أنا بقى أنا أعمل الكلام ده إزاي؟ الكلام ده سهل جدا، أغلب الكتب اللي فيها عرض القصة الأنبياء هتلاقوا الكلام ده حاضر وحاصل، إن هم بيجيبوا الآيات اللي تخص القصة دي. أغلب الكتب اللي فيها كلام عن القصص القرآني هتلاقوها جايبة القصة دي وحط الآيات جنب بعضها وبتشرحها من خلال التفسير أو غيرها. طب اللي في السنة بقى ده أجيبه منين اللي في السنة ده؟ فيه يعني بعض الكتب اللي اهتمت بصحيح أخبار الأنبياء أو صحيح القصص اللي جاء في السنة، تمام؟ في كتب اهتمت بالمسألة دي تحديدا، يعني في كتاب للشيخ سليم عيد الهلالي، وفي كتاب للشيخ العلي وغيرهم، يعني كتب اهتمت بالمسألة دي، بجمع الصحيح المتعلق بالقصة اللي جت في القرآن الكريم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى ليه تعليقات أحيانا على القصة، ربنا أوحاله ببعض التفاصيل أو بعض الأمور المهمة المتعلقة بالقصة دي. طب بص، أنا مش هقدر أعمل الكلام ده وقد يصعب علي، لذلك أوصي في الحقيقة بكتب الدكتور صلاح الخالدي رحمة الله عليه في باب القصص. الحقيقة كتب نافعة، هو من الحاجات الجميلة أنه بيجيب القصة في كل موطنها في القرآن الكريم، وفي نفس الوقت بيجيب ما يخصها في السنة الصحيحة إلى حد كبير، وكمان يمكن هو اعتمد منهج لطيف أنه ما بيتوسعش أو ما يعتمدش حتى الإسرائيليات أو الكلام الغير موثوق فيه، وبيركز جدا على النص القرآني. فأوصي بالكتب بتاعته، كتب إن شاء الله لطيفة تنفع في هذا الباب. اللي عايز مع نفسه يبقى زي ما قلنا جمع كده ويشوف اللي جاء في الايه في صحيح السنه فيما يخص القصه دي، تمام كده؟ طيب ودي اول نقطه، نهتم ان انا المحتوى ده تم جمعه بشكل كويس، خلاص المحتوى حاضر قدامي اهو. طيب حاضر امامي المحتوى الان، اذا انا هدخل مع المحتوى، ايه بقى العمليات اللي هتجري؟ قول لي العمليات ايه بالضبط. طيب العمليات انا هقسمها تبعا للجوارح بتاعتنا، او يعني للأدوات، يعني الأداة اللي هتستعمل في العمل على المحتوى ده، ماشي؟ أنا بحاول بس أقرب المسألة وأحطها في شكل تشغيلي. يعني مثلا هنقول ابتداء، أنا عقل المفروض أن المحتوى ده أنا سمعت القصة أو قريت القصة، تمام كده؟ طب أنا سمعت القصة، القصة خلاص دخلت من وداني خلاص أو دخلت من عيني، المفترض انتقلت عصبيا راحت على الدماغ اللي هو مجرد بروسيسور أو معالج بيانات. معالج البيانات ده هو بيقوم بتحويل اللي أنا شفته أو تحويل اللي أنا سمعته، تحويل تلك الإشارات البصرية أو الصوتية، بيحولها لكلمات. الكلمات دي هو عنده ليها تفسيرات interpretation، هما بيفسر، فبيحط الصوت ده قصاد الكلمة دي، وبيحط الإشارة المرئية دي أو البصرية دي قصاد الكلمة دي، وبيقدم مجموعة الكلمات دي بيروح يقدمها للعقل، بعيدا عن الجدل السوفسطائي بتاع العقل هو فين بالضبط، مش مهم المسألة دي خالص. تمام، الأهم من كده، الأهم من كده وظيفة العقل أو ما يقوم به العقل، إن الوحي غالب حديثه عن العقل والقلب هو حديث وظيفي مش تشريحي، مكانه فين وموقعه فين وهو طويل ولا قصير وتخين ولا رفيع وكم، لا يعني هو الحقيقة الكلام أكتر كلام وظيفي مش تشريحي، ولذلك هي من الوظائف. طيب العقل بقى لما هيروح له الكلام ده هيعمل إيه؟ إيه العمليات اللي هتتم بقى؟ أول عملية هتتم التفهم، التفهم والإدراك. خلاص، التفهم أو الإدراك اللي هيتم ده يعني العقل بصورة أساسية ليه وظيفتين، وظيفة التفهم دي ذاتها، ووظيفة اللي هو يعقل أو يحجز أو يمنع. طيب يبقى أول حاجة لما هيوصل الكلام ده هيبدأ التفهم. إذا أنا أول حاجة هعملها مع المحتوى اللي وصلني ده سواء كان من خلال القراءة أو من خلال السماع، إن أنا أعمل إيه؟ حسن تفهمه، حسن تفهمه، يبقى دي الخطوة رقم واحد. يلا نكتب مع بعض الخطوة رقم واحد، حسن تفهم القصة أو الخبر، دي أول حاجة هنعملها، حسن التفهم. والحسن التفهم الفهم. طيب سؤال، الفهم ده يجي إزاي؟ أنا بقولش هو تفسير القصة، لا إحنا مش من حقنا نفسر أصلا، اللي من حقه يفسر ده العالم، طالب العلم المميز ينقل كلام العلماء في التفسير المجتهد، انما احنا مش من حقنا نفسر. طب لا، بس واجب علينا نفهم، مش بقى من حقنا، واجب علينا نفهم. طب نفهم منين؟ من خلال كلام المفسرين المعتمدين، يبقى مش بدماغ انا برضو ما اخشش على القصه كده اقول والله انا حاسس انها كذا وفي تصوري انها كذا، لا ده احنا نروح لكلام المفسرين، ومن خلال كلام المفسرين طيب لو النص الخبر ده في حدث متعلق به موجود في السنه نروح لكلام الشراح ونفهم ايه الكلام ده بالضبط، ايه معنى الكلام ده. خلاص، طيب يبقى الفهم هيكون من خلال التفسير او من خلال شروحات العلماء للاحاديث. تمام كده، مش من دماغي ولا دماغ فلان ولا دماغ، لا يبقى من مصدر صحيح موثوق فيه. تمام، يعني مثلا في التفسير هنروح نشوف في تفسير الطبري، نشوف في تفسير ابن كثير، في تفسير السعدي، في مثلا حتى التفسير الميسر بتاع مجمع الملك او المختصر في التفسير، يعني المهم ان انا اكون مطمئن لمصدر صحيح في تفسير هذه المعلومه. كده انا فهمت. طب انا بص يا سيدي موضوع القراءه ومش القراءه، خلاص احنا ممكن نروح نسمع حد بيشرح الكلام ده، بيشرح الايات دي مثلا من الناس اللي بتشرح تفسير على اليوتيوب او على الانترنت. طيب لا انا برضو مش كده، ممكن نروح لحد مثلا طالب علم مميز او امام صالح خلاص واثقين في علمه ونقول له والله انا عايز افهم معنى القصة دي فيشرح لنا المعنى، يقرأ هو ويشرح لنا، لا بأس، المهم ان ينعقد الفهم، ينعقد الفهم. طب يا عم انت منين جبت الكلام ده؟ طبعا زي ما قلت مش هتوسع في ادلة كتير، لكن في الحقيقة اصلا الامر بالتفكر، الامر بالاعتبار، والامر بكل يعني الاشياء التي اوصى الله بها في التعاون مع القصه مش هتيجي قبل التفهم. طب نسمع كده ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بيقول ايه؟ والمحال ان يقال لمن لا يفهم ما يقال له، محال ان يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تاويله، يعني هو لا فاهم اللي بيتقال له ولا هو يعقل تأويله. بيقول ابن جرير الطبري محال ان الشخص ده يتقال له ايه؟ اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان. مستحيل يتقال لواحد ان واحد مش فاهم اللي بيتقال له ولا بيعقل تأويله او الكلام ده اصلا مش قابل للفهم ولا قابل انه يعقل، انه يتقال له اعتبر بما لا فهم لك به، مش ممكن إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. الله أكبر، كلام جميل ولطيف جدا. بيقول لما يتقال لشخص خلاص، لما يتقال لشخص يتقدم له آية، يتقدم له حديث، يتقدم له نص، يتقدم له قصة، يبقى إيه المطلوب منه؟ المطلوب منه التفهم، تفقه في الكلام ده، مزيد تفهم او عمق تفهم، مطلوب منه التدبر ومطلوب منه الاعتبار. بيقول فاما قبل ذلك فمستحيل امره بتدبره وهو بمعناه جاهل. يبقى احنا مش هنقدر نتدبر، ننظر في العواقب ولا نتفكر ولا نعتبر الا لما نتفهم الكلام ده الاول. ف تمام. ويمكن القصص من الحاجات اللي اصلا مش هيحصل بيها استمتاع بدون فهمها، فدي مسألة منتهية. بس خلوني انبه على حاجة، انبه على ايه؟ ان الفهم ده نفسه للنص مستويات او دوائر. يعني ايه مستويات او دوائر؟ يعني في فهم اجمالي، فهم اجمالي للمعنى، تمام. يعني مثلا اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. طيب انا مثلا فهمت ان يصرمنها يعني يقطعنها، يعني يقطعوها، يقوموا بقطعها في الصباح، مصبحين في الصباح، ولا يستثنون يعني مش هيتركوا منها حاجة، او مش هيدوا حد منها حاجة، او ان هم ما قالوش المشيئة، يعني ما استثنوش، ما قالوش ان شاء الله، خلاص. بس على الراجح هنا بتاع يعني ظاهر السياق، هم اقسموا ان هم الصبح هيقطعوا كل اللي موجود في الحديقة اللي عندهم دي، او البستان اللي عندهم، هيقطعوا كله ومش هيتركوا منه حاجة، خلاص، ولا هيدوا حد منه حاجة. هم اقسموا على كده. ده كده اللي بيسميه المعنى الاجمالي الظاهر او الجملي، حاجة كده زي اللي بيقدمها التفسير الميسر او بيقدمها المختصر في التفسير. الحقيقة ان ده كافي قوي، وانا مش محتاج ابعد من كده والله. حد لا بقى عايز يتأمل قوي يقول طب يعني يصرمونها دي جاية منين؟ طيب يستثنون دي جاية منين بالضبط؟ فعايز يركز شوية في المفردات والتراكيب، فدي بنقول عليها دايرة اعمق شوية من الدايرة الاولى اللي فاتت، اللي هي دايرة المعنى الاجمالي. طب حد عايز يتفهم اعمق من كده يقول لا، طب هو ليه قال يصرمونها؟ ما قالش ليقطعنها، ليه قال كده؟ طب ليه قال ولا يستثنون وما قالش كذا؟ طب ليه؟ عايز بقى يركز في الايه، في الاختيارات، في اللطائف، في النكات، في السباقات، في اللحاقات، في العلاقات ما بين الآيات وبعضها. لا ده مستوى أعمق شوية، وده طبعا يعني سواء كان المستوى الثاني أو الثالث أو حتى الأول، يعني ما فيش حد يتخوض في كده مع نفسه. يعني الكلام ده لابد أن يكون المرء يبني هذا الكلام على كلام العلماء مش من كلامه هو. المهم، فهو ده مستوى ثالث، دايرة أعمق. واحد لا يقول أنا عايز أشوف علاقة القصة دي بغيرها من القصص، او علاقة المعنى اللي جاء في القصة دي بغيره، او حضور المعنى ده في قصص اخرى. يعني حضور معنى مثلا توحيد الله سبحانه وبحمده، او الايمان بالله سبحانه وبحمده، حضوره في قصة سيدنا ابراهيم، وحضوره في قصة سيدنا موسى، وحضوره في قصة سيدنا عيسى. واحد عايز يعمل كده ما فيش مشكلة، فعايز يطلع للحاجات دي، فعايز يشوف المعنى ده في السياق القرآني العام، او في سياق الوحي العام في القرآن وفي السنة، او عايز يشوف ايات اخرى تشهد ليه. فده مستوى اعمق من الفهم. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الفهم ده دوائر، في المعنى الاجمالي، في المفردات والتراكيب، في الاختيارات والسياقات والسباقات واللاحقات والعلاقات، في المعنى نفسه ده في السياق القرآني العام او في السياق الوحي العام، ما يشهد له من ايات اخرى وقصص اخرى وغيرها. ولذلك احنا محتاجين انهي مستوى يا دكتور؟ احنا قلنا احنا عايزين الحاجات يعني الانسب لينا، محتاجين يكفينا الدائره اللي بره اللي هي المعنى الاجمالي او الجملي، دي كافيه جدا وزي الفل، مفيش داعي لغيرها من الدوائر. وزي ما قلنا دي قدمها مثلا تفسير الميسر، تفسير السعدي، يبقى تمام وزي الفل. يبقى القصه دي هنيجي قاريين تفسيرها من تفسير الميسر او تفسير السعدي، تمام، او حتى كتاب من الكتب يعني المعتمده في القصص، في شرح معاني القصص، خلاص دي احنا وصلنا لها. طيب كويس جدا، دي سهله. طب الحاجات التانيه دي مش مهمه؟ هي كويسه وبتجود الفهم ولا شك، بس زي ما قلنا هي مش اساسيه في مساله الجواز الخطوات التاليه. طب ايه اللي مطلوب مني بعد كده؟ مطلوب بقى العبره. ويعني لعل بعض المتابعين الكرام والمتابعات الكريمات يعني اطلعوا على ما يخص مشروعنا، مشروع القرآن علم وعمل، واحنا كنا بنقول فيه ان احنا بعد ما نتفهم الآية في خطوة اسمها تحديد الوصية الرئيسية، اللي هي ابرز ما ينبغي علي فعله، اللي هو معرفة العمل المطلوب مني. حتى احنا لنا كتاب اسمه دليل الوصايا العملية، وفي تطبيق حتى اسمه الوصايا القرآنية موجود دلوقتي على اندرويد، بيشرح الفكرة دي، ان ازاي انا اطلع العمل المطلوب مني، المطلوب مني، خلاص، مش كيفية القيام بالعمل ده، اطلع العمل المطلوب مني من الآية دي. طيب القصة القرآنية اكيد فيها دروس وفيها عبر وفيها رسائل موجهة من الله الينا، احنا عايزين بقى نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله، ده اللي احنا بنسميه العبره، بنسميه العبره. طيب يبقى احنا سميناه الوصيه الرئيسيه لما جينا نتكلم في الايات العاديه، لكن في القصص سميناه العبره الرئيسيه، العبره الرئيسيه. والحقيقه دون تخوض في تفاصيل تاصيليه، العبره بتنقسم لنوعين، في عبره عقليه لو صح التعبير، وفي عبره قلبيه. يعني عبره عقليه يعني على مستوى الفهم، مش محتاجة أكتر من الفهم والاستخراج، تفكر عشان نطلع حاجة. إنما العبرة القلبية دي هي يعني أكثر علاقة بالقلب، بمعنى إيه؟ ليه علاقة بالاتعاظ والاعتبار. العبرة العقلية بتيجي بعد الفهم، يعني لما أفهم كويس أعرف أطلع العبرة العقلية، القصة دي بتقول كذا 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 كذا، إذا اللي ربنا بيوصيني به من خلال القصة دي كذا. ما هو يا جماعة أنا أحيانا عايز أقول لابني حاجة، مش لازم أقول لابني بطريقة مباشرة، يعني مش لازم أقول له حبيبي أنت ينبغي أنك تجتهد في دراستك وتهتم بمذاكرتك كويس، لا، أنا ممكن أحكي له قصة حد تفوق في دراسته وكيف وصل، وممكن أحكي له قصة حد فشل في دراسته، ممكن احكي له قصة اتنين اخوات ده تفوق في دراسته ده فشل في دراسته، والقصة دي كمان تكون في اوقات كتيرة اوقع من التوجيه المباشر. ليه؟ لانها اولا فيها التوجيه المباشر اللي انا عايز اقوله، انا كأني قلت له ذاكر باسلوب غير مباشر، ده كمان فيها حاجة جميلة، جسدت العواقب، انا دعوته انه يتفكر في العواقب وجسدتها له في صورة اشخاص، وكمان اديته خطة تشغيلية كأني قلت له يعمل ايه بالضبط، كأني جاوبت على سؤال هيستفيد ايه او لو عمل الكلام اللي انا هوصي بيه وهيخسر ايه لو ما عملوش. ولذلك القصص نفسها كأسلوب توجيه هو اسلوب توجيه غير مباشر، فهو اكثر بيكون اوقع من التوجيه المباشر. ولذلك بناء عليه انا النهاردة كشخص ربنا خاطبني بقصة، اكيد ربنا يريد ان هو يوصل الي من خلالها معنى او معاني. احنا بنحاول نحدد ابرز المطلوب مننا، ابرز ما ينبغي علينا فعله، اللي احنا بنسميه العبرة الرئيسية او بنسميه الفكرة الرئيسية، اللي واحنا دايما بنقول بنؤثر عبارات الوحي. فربنا قال لقد كانت لقصصهم عبرة، القصص فيه عبرة، فقلنا نطلع العبرة دي على المستوى العقلي اللي اسمها العبرة القلبية. وهيجي بقى لما نطلع العبرة القلبية بعد الفهم فنقوم نتدبر العبرة دي، يحصل لنا الاعتبار اللي هو الاتعاظ او الانزجار او الادكار او التذكر او غيرها. تمام كده؟ طيب يبقى ده اللي بنسميه مرحلة العبرة او الاعتبار العقلي. ازاي يعني؟ يعني انت تسأل نفسك بعد القصة دي، تسأل نفسك مجموعة اسئلة هتساعدك على الوصول للي احنا بنتكلم عليه من العبرة العقلية. يعني اسئلة هتساعدني على الوصول، يعني مثلا تسأل نفسك هو ليه ربنا قص علي القصة دي؟ ليه ربنا اخبرني بالقصة دي؟ هو ايه ابرز ما ينبغي علي فعله؟ يعني السؤال دايما اللي سهل وواضح هو سؤال ما هو ابرز ما ينبغي علي فعله بعدما فهمت، انا فهمته، ايه ابرز ما ينبغي علي فعله بقى؟ تمام؟ ونحاول نصوغه في صورة هدف سلوكي موضوعي واقعي محدد يمكن قياسه على قد ما نقدر يعني، خلاص؟ طب مش جايبة برضو، طب ليه ربنا بيخبرني بالقصة دي؟ ليه ربنا اخبرني بقصة اللي هم مثلا اصحاب الجنة دول؟ ليه ربنا اخبرني بقصتهم؟ يعني مثلا ممكن اقول نفسي ايه ابرز ما ينبغي علي فعله؟ مش جايبة برضو، طب ليه ربنا اخبرني بقصتهم؟ طب ايه المشكلة اللي بتعالجها القصة دي؟ طيب ايه الكلمات المحورية اللي فيها والعبارات المحورية اللي فيها؟ دي مجموعة اسئلة تساعدنا على ان احنا نعرف العبرة الرئيسية اللي مطلوبة مننا. طيب دي العبرة الرئيسية او زي ما حضرتك قلت العبرة العقلية، انا كده فهمت ابرز ما ينبغي علي فعله بعد القصة. ممكن مش لازم حاجة واحدة، ممكن تحدد حاجتين ثلاثة اربعة، بس الافضل تحدد حاجة واحدة ابرز ما ينبغي عليك فعله. طيب انا بقى المفروض اعمل ايه بعد كده؟ ايه الخطوة التالية؟ انت قلت لي دلوقتي مجموعة خطوات ان انا اجمع اللي ما يتعلق بالمحتوى نفسه بحيث يبقى المحتوى جاهز، والمحتوى ده اتفهمه او احسن تفهمه من خلال التفسير الصحيح، تمام؟ وبعد كده قلت لي ان انا احدد العبرة العقلية او العبرة الرئيسية اللي هو ابرز ما ينبغي علي فعله بعد انا ما فهمت القصة دي، ايه اللي المفروض انا اعمله اصلا؟ طيب إيه كده خلاص خلصت ولا لسه في خطوات تاني؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.